الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران جادة وصادقة في جهودها للتوصل إلى اتفاق جيد، وقدمت في كل مرحلة مبادرات إيجابية، إلا أن الجانب الأمريكي حضر مفاوضات الدوحة بدون نهج قائم على المبادرة لإحراز تقدم. وأوضح حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيرته الفرنسية أن تقييمنا لمفاوضات الدوحة الأخيرة إيجابي، ولكنه يجب أن نرى كيف يريد الجانب الأمريكي استغلال الفرصة الدبلوماسية. استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان نظيره الأذربيجاني جيحون بايراموف، الذي وصل إلى طهران صباح اليوم في زيارة رسمية للبلاد. وبعد مراسم الاستقبال الرسمي، عقد الوزيران اجتماعا لبحث سبل تطوير العلاقة الثنائية وتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أعلن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين أن العمل قائم حاليا مع المنسق الأوروبي للمفاوضات النووية إنريكي مورا لتحديد مكان المفاوضات المقبلة وزمانها. وقال علي باقري كاني في تصريح صحفي إن التوافق على مكان المفاوضات المقبلة وزمانها في مراحله النهائية. أعلن مساعد رئيس السلطة القضائية أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية انتهاء التحقيقات في إيران حول جريمة اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني ورفاقه. وقال كاظم غريب أبادي على هامش المؤتمر الدولي الرابع حول حقوق الإنسان على الطريقة الأمريكية إنه تم حتى الآن تبادل مستندات كثيرة بين جهازي القضاء في إيران والعراق. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة مداهمات واسعة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، واعتقلت أكثر من 20 مواطنا فلسطينيا. واقتحمت قوات الاحتلال عددا من مدن وقرى الضفة الغربية بينها القدس وطول كرم ورام الله وجنين ونابلس، وقامت بتفتيش منازل الفلسطينيين. أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن الفعاليات الشعبية المناصرة للأسرى ستبقى متواصلة طالما أن هناك أسرى وأسيرات داخل السجون الصهيونية يتعرضون لأبشع الجرائم. وشدد القيادي في الحركة أحمد المدلل في كلمة له خلال وقفة أمام مكتب الصليب الأحمر في غزة تضامنا مع المعتقلين في سجون الاحتلال أن الكيان الإسرائيلي يتمادى بجرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني. أعلن الحشد الشعبي عن استشهاد 2 من عناصره إثر هجوم إرهابي بمحافظة ديالى شرق العاصمة العراقية بغداد. وقال الحشد في بيان إن قوة من اللواء 62 بالحشد الشعبي تصدت أمس لتعرض إرهابي شنه فلول داعش في منطقة شروين شمال شرق محافظة ديالى، ما أسفر عن استشهاد منتسبين 2 بالحشد. أكد رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق النوري المالكي استمرار النقاشات بين الإطار التنسيقي والقوى الوطنية للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة. وأعلن المكتب الإعلامي للائتلاف أن المالكي ترأس اجتماعا للكتلة النيابية لائتلاف دولة القانون، حيث تم بحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد والتأكيد على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة قوية قادرة على تلبية متطلبات الشعب العراقي. نقلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلا محملا بالنفط السوري المسروق من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية عبر معبر المحمودية غير الشرعي بمنطقة اليعربية شمال شرق الحسكة. وأكدت مصادر محلية أن 55 صهريجا لقوات الاحتلال الأمريكي محملة بالنفط السوري خرجت على دفعات إلى الأراضي العراقية. انتهى الموجز، في أمان الله.
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم.
وفي آيات الحج نرى القرآن يدعو الجميع إلى البراءة من أوثان المشركين، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وهذه الأوثان قد تكون يوما تلك الأوثان المنتصبة في الكعبة، لكنها هي اليوم ودائما دون شك تلك القوى التي تمسك دون حق بمقدرات نظام حياة البشر، وتتجلى اليوم بوضوح أكثر في هيمنة الاستكبار وهيمنة أمريكا الشيطانية وهيمنة ثقافة الغرب والفساد والتحلل المفروض على البلدان والشعوب المسلمة. واضح أن أذناب الحكومات المهزوزة ومأجوريها سيصرون على أن الأوثان ليست إلا منات واللات وهبل، هي نفس الأوثان التي سحقت وحطمت تحت أقدام جيش رسول الله صلى الله عليه وآله في الفتح الإسلامي الظافر. قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي حفظه الله.
لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك، لبيك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الرابع من ذي الحجة عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثالث عشر من شهر تير عام 1401 هجري شمسي، والموافق للرابع من تموز يوليو عام 2022 ميلادي. في الثالث عشر من شهر تير عام 1350 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من تموز يوليو عام 1971 ميلادي، توفي أستاذ الأدب الفارسي والمحقق الإيراني الدكتور محمد معين. وقد ولد الدكتور معين في مدينة رشت بشمال إيران عام 1914 في عائلة روحانية تخرج منها عدد من العلماء والفضلاء، ودرس في مدرسة دار الفنون العصرية في طهران، ثم حاز على شهادة البكالوريوس من كلية الآداب بطهران، ومن بعدها حصل على شهادة الدكتوراه في اللغة والأدب الفارسي. وفي عام 1946 وعند بداية عمل المطابع، قام بطبع وإصدار أول موسوعة للمفردات الفارسية بالتعاون مع العلامة الإيراني ده خدا. ومن أبرز مؤلفات الدكتور محمد معين الحكمة الإشراقية وقاموس إيران ومرآة إسكندر وقاموس اللغة الفارسية في 6 مجلدات. وأخيراً وفي الرابع من تموز عام 2010 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة اللبناني آية الله السيد محمد حسين فضل الله، أحد كبار العلماء والمراجع في لبنان. وقد ولد آية الله فضل الله عام 1935 في النجف الأشرف بالعراق، وتلقى دراسته للعلوم الدينية في حوزتها العلمية العريقة عند كبار العلماء كالمرجع الكبير آية الله السيد أبي القاسم الخوئي والمرجع آية الله السيد محسن الحكيم، ودرس الفلسفة عند آية الله الملا صدرة الباتكوبائي، وقام وبمساعدة الشهيد آية الله السيد محمد باقر الصدر بوضع أسس تشكيل حزب الدعوة الإسلامية في العراق. وفي عام 1966 سافر السيد فضل الله إلى لبنان بدعوة من الأهالي هناك، فكرس نشاطاته هناك لخدمة العلم والثقافة والقضايا الاجتماعية، وكان من الحماة المدافعين عن الثورة الإسلامية أثناء وبعد انتصارها، والمدافعين عن المقاومة الإسلامية اللبنانية، وهو ما أثار انزعاج أمريكا والصهاينة منه، ودبروا أكثر من محاولة لاغتياله. ومن أبرز مؤلفات آية الله فضل الله من وحي القرآن في 25 مجلدا، والمسائل الفقهية، وفقه الشريعة، والإسلام، ومنطق القوة، ورباعيات. أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، إلى اللقاء.
Thank you.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. جنين وصياغة معادلة المواجهة محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا سيكون الأستاذ ماهر الأخرس القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. أما الفقرات التي سنتوقف عندها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة نداء غزة، تقدمها الزميلة شيماء كريم. وفي هذه الفقرة سنكون مع الأستاذ محمد أبو جياب، رئيس تحرير الصحيفة الاقتصادية في غزة. بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ ماهر الأخرس القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، وحديثنا حول محورنا لهذا اليوم جنين وصياغة معادلة المواجهة. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة مع الشهداء، وفيها نتعرف على أحد شهداء درب المقاومة والتحرير وعائلته في هذا اللقاء. ندعوكم لمتابعتنا والمشاركة، وإن شاء الله أن تقضوا وقتا طيبا معنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة نداء غزة والزميلة شيماء.
نداء غزة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. على وقع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة واستمرار الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع وشح التمويل لمشاريع الإعمار الدولية، أغلقت العديد من شركات المقاولات في قطاع غزة أبوابها، واضطر أصحابها إلى الهجرة بعدما تكبدوا الكثير من الخسائر، الأمر الذي ينذر بتوقف إعمار القطاع وانهيار قطاع الإنشاءات وازدياد نسبة العاطلين عن العمل. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مراد نصر.
شيئا فشيئا يزداد التدهور الحاصل في قطاع الإنشاءات والصناعات الفلسطينية مع استمرار الحصار والإغلاق وشح التمويل لمشاريع الإعمار الدولية، فضلا عن الأضرار التي خلفها كل عدوان. تدهور دفع بكثير من شركات المقاولات للهجرة أو الإغلاق في ظل توقف المشاريع وعدم مقدرتهم على الاستمرار في دفع أجور العمال والموظفين.
هناك كثير من أصحاب المصانع أغلق مصانعه ويفكر وفكر وهاجر، وليس هو يفكر بل منهم من هاجر خارج البلاد. نحن نسعى جاهدين لتثبيتهم في هذه الأرض، لأنه أنت تعلم الصناعة هي عمود الاقتصاد الفلسطيني، أو هي من تشغل أكبر نسبة من العمال.
أكثر من 300 شركة مقاولات كانت تعمل في قطاع غزة في ظل ظروف مأساوية، أغلقت العشرات منها مؤخرا على وقع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، إذ انخفضت أعداد العاملين فيها وفقا لاتحاد الصناعات الفلسطينية من 3000 عامل ويزيد إلى نحو 1800 عامل فقط.
توقيف المشاريع الدولية في السنوات الأخيرة، عدم تعويض القطاع الخاص، عدم إعادة إعمار المصانع التي دمرت في هذه الحروب، كل هذه العوامل أدت إلى انهيار في قطاع الصناعات الإنشائية وأيضا في باقي القطاعات الصناعية الأخرى. يعني هناك انهيار اقتصادي في قطاع غزة، هناك انهيار في القطاع الصناعي خاصة.
هذا التراجع الملحوظ الذي تجاوزت نسبته أكثر من 40% أضر بالاقتصاد الفلسطيني المتهالك أصلاً، ورفع أعداد المتعطلين عن العمل لأكثر من 300,000، لترتفع معها نسبة البطالة لـ 52% وفق آخر الإحصاءات.
انخفاض الإنتاجية في هذين القطاعين الحيويين أدى إلى المساهمة الكبيرة في ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة. اليوم نتحدث عن معدلات البطالة تتجاوز 52%، أكثر من 300,000 عاطل عن العمل.
انخفاض إنتاجية قطاع الإنشاءات في غزة بنسبة 15% من قدرتها التشغيلية في ظل استمرار إغلاق المصانع والشركات بات ينذر بانهيار كامل لهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر عمود الاقتصاد الفلسطيني والمشغل الأكبر للقوى العاملة.
نشكر الزميل مراد نصر. وحول الأزمة التي يعاني منها قطاع غزة بسبب إغلاق العديد من المنشآت وفي مقدمتها شركات المقاولات، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في غزة محمد أبو جياب، نستمع معا.
سيد محمد، إذا أردنا أن نتحدث عن إغلاق شركات المقاولات في غزة، هناك العديد من التداعيات المباشرة من جهة البطالة وأيضا من جهة ضياع رأس المال. ما هي التداعيات الأخرى المترتبة على وقف هذه الشركات؟
يعني أولا نحن لا نتحدث عن قطاع اقتصادي هامشي ولا نتحدث عن مؤسسة صغيرة أو قطاع بسيط في الاقتصاد الفلسطيني، نحن نتحدث عن قطاع مهم واستراتيجي يساهم بما يزيد عن 27% من الناتج القومي الفلسطيني، يشغل ما يزيد عن 60,000 إلى 70,000 فرصة عمل. نحن نتحدث عن مئات الشركات، نتحدث عن ركيزة أساسية في إعادة بناء وإعمار قطاع غزة وتأمين المشاريع الحيوية والإسكانية للمواطن الفلسطيني في غزة.
نعم،
الحديث عن التداعيات هو حديث خطير، وأولى هذه التداعيات تعاظم فرص ازدياد نسب البطالة في الأراضي الفلسطينية وتحديدا داخل قطاع غزة. نحن نتحدث عن ما يزيد عن 300,000 عاطل عن العمل، منهم تقريبا 50,000 عاطل عن العمل هم من عمال ومن أصحاب فرص العمل داخل قطاع الصناعات الإنشائية والشركات المقاولات. نحن أمام انهيار ليس فقط في قطاع المقاولات، حتى تكون الأمور واضحة.
نعم،
قطاع المقاولات يتبع لديه العشرات من الحرف والصناعات المحلية اليدوية الخشبية المعدنية الهندسية الألمنيوم الكهرباء الصرف الصحي، كل هذه الصناعات والحرف إذا ما انهار هذا القطاع فهناك سلسلة كلعبة الدومينو تنهار تلقائيا في كل القطاعات وفي كل الحرف والصناعات الفلسطينية في غزة، وبالتالي لدينا سلسلة طويلة من الانعكاسات الخطيرة التي إذا ما استمر هذا الواقع على ما هو عليه فنحن أمام حالة انهيار متوالية أو متتالية في كل القطاعات الحرفية والصناعية والخدمية التي تتبع ما بعد عمل المقاولات والإنشاءات في قطاع غزة.
ولكن سيد محمد، القطاع كان موعود دائما بمشاريع من قبل الأمم المتحدة وغيرها، والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم، ما هو المطلوب فعليا لإبقاء قطاع المقاولات واقفا على رجليه؟
دعنا نكون متفقين على أن الوعود الدولية تبقى في إطار الوعود الدولية، ولا يمكن للفلسطيني أن يلزم العالم بتنفيذ هذه الوعود، لكن لنتحدث عن الحقيقة الصعبة التي تقتل هذا القطاع وتزيد في قتله وفي تدمير هذا القطاع، وهو أن لهذا القطاع مئات ملايين الشواكل حقوق خالصة تحتجزها وزارة المالية في رام الله ضمن ما يعرف باسترجاعات أو الإرجاعات الضريبية التي هي أموال مستحقة وحقوق خالصة للمقاول الفلسطيني. نحن نتحدث عن مئات ملايين الشواكل.
نعم،
هذه الأموال الطائلة إذا ما أعيدت من قبل وزارة المالية في السلطة الفلسطينية في رام الله إلى هذه الشركات، فهي تشكل حاضنة آمنة لضمان عدم انهيار هذا القطاع، حتى لا نذهب بعيدا باتجاه التمويل الدولي والمنح الدولية والوعود في المؤتمرات هنا وهناك. دعنا نتحدث عن الأموال الحق الخالص لهؤلاء التي تحتجزها السلطة الفلسطينية من خلال وزارة المالية، ولا تعيد هذه الأموال إلى الشركات، وتعتبر عملية قرصنة تزيد في تدمير وتحطيم هذا القطاع، بما يسرع في عملية الموت السريع لمكونات هذا القطاع. المطلوب هو إمداد ليس الوعود المالية والداعمة لهذا القطاع، بقدر ما هو مطلوب استرجاع حقوق هذا القطاع، ومن ثم الحديث عن الوعود.
محمد أبو جياب، رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في غزة محمد أبو جياب، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة نداء غزة نشكر الزملاء شيماء كريم ومحسن الباري، حسن نمر معد الفقرة، والشكر الموصول لرئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في غزة محمد أبو جياب.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا، رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم، فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، جنين وصياغة معادلة المواجهة محور حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن 3:00 مساء بتوقيت القدس المحتلة. وإلى العناوين: ما الذي تشكله شهادة كمال علاونة في موقع جنين على صعيد معادلة الصراع مع العدو؟ ماذا في تصعيد العدو على المدينة، وكيف تتعامل المنظومة الأمنية مع المدينة ومخيمها؟ هل بدأ تعميم نموذج جنين في الضفة الغربية مع اتساع رقعة المواجهة مع العدو في أكثر من مكان؟ شيعت جماهير غفيرة من محافظة جنين جثمان الشهيد المجاهد كامل عبد الله علاونة الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين، ونعت حركة المقاومة الإسلامية حماس شهيدها المجاهد علاونة، مشيرة إلى أنه لحق بشقيقه الاستشهادي القسامي كامل عبد الله علاونة والذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال عملية فدائية عام 2003. وسجلت محافظة جنين منذ بداية العام ارتقاء 28 شهيدا. الزميلة نهى حسينة والتقرير التالي.
حكاية الشهيد كامل عبد الله علاوني بدأت فصولها قبل 19 عاما، بعدما أنهى الشهيد القسامي كامل علاوني أداء امتحان الثانوية العامة، توجه بعدها للداخل المحتل لتنفيذ عمليته الفدائية التي استشهد على إثرها. واليوم وقد مضى على ذكرى استشهاده أيام قلائل ليرتقي شقيقه الذي حمل اسمه متأثرا بإصابته مساء السبت بعد مواجهات شهدتها بلدة جبع جنوب جنين إثر اقتحام قوات الاحتلال.
كان متأثر فيه كثير، متأثر بالشهادة، وظل يحكي لأمه ولأبوه يما خرفين عن كامل، شو بك يعمل كامل، شاف استشهد كامل، قديش حزر كامل يما، ويظل يعني متأثر في الأسرة، متأثر بالشهداء، يما أنا بدي استشهد. امبارح قبل ما طلع من الدار أمي حطت له غدا وتغدى، باس إجرها وباس لحيتها من هون ومن هون، وطلع من الدار فيش أكل منه ساعة زمان ولا بقوله كامل أتصاوب والله يلطف فيه.
تودع العائلة ابنها الشهيدة كامل للمرة الثانية، ففي فلسطين يولد الاسم ويستشهد مرتين. جنازة مهيبة خرجت لتشييع ووداع الشهيد علاوني، كان سلاح المقاومة حاضرا فيها، فمثل هذا العدو لا يفهم إلا لغة البندقية.
الشعب الفلسطيني يرفض هذا الاحتلال ويرفض هذا التطبيع ويقول كلمته في كل يوم في جنين وفي رام الله وفي سلواد وفي حسان وفي جميع مناطق الضفة الغربية. الأرض هذه فلسطينية ولا يسكنها إلا الفلسطينيين، طال الزمن أم قصر، وقوة الاحتلال ليست طابو وضعفنا ليس طابو، تتحول الأيام وتدور الأيام وستعود الأرض إلى أصحابها بإذن الله بعزة عزيز وبذل ذليل وبسواعد شبابها الأبطال بإذن الله تعالى.
معركة مفتوحة مع الاحتلال، الاحتلال ما زال يواصل عمليات الإجرام والقتل اليوم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وشعبنا الفلسطيني اليوم تمتد مقاومته إلى معظم أرجاء الوطن وصولا إلى كل امتداد أرضنا الفلسطينية.
كامل علاوني حمل رقم الشهيد 28 بمحافظة جنين منذ مطلع العام الحالي، فجنين تصدرت قائمة شهداء الوطن نتيجة الحالة النضالية التي تشهدها في ظل وجود حاضنة شعبية للمقاومين وتخوفات الاحتلال من توسع رقعة المقاومة ببقية محافظات الضفة الغربية.
شكرا للزميلة نهى حسينة. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ ماهر الأخرس القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. سيد ماهر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله.
سيد ماهر، محاولات الاحتلال إخضاع جنين لم تتوقف، والتصدي لها من جانب المقاومين بدوره لم يتوقف. ما الصورة التي تحملها جنين اليوم مع شهادة المقاوم كمال علاونة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني جنين هي الآن التي تصدر الاحتلال بكل بسالة، تسطر آيات من المقاومة والثبات على أرض فلسطين، على أرض بيت المقدس، تدافع عن مسجد المقدس وعن المسجد الأقصى، تدافع عن شرف الأمة الإسلامية والعربية بقوة وبسالة. هؤلاء الاستشهاديين الذين تربوا على طريق التحرير وعلى طريق ذات الشوكة لا يمكن أن يكسروا. بقيت جنين بنفس فتح الشقاق وهي وكتيبتها وسرايا القدس تدك هذا الاحتلال، لم تنكسر يوما من الأيام من نشأة حركة الجهاد الإسلامي ب82 لغاية الآن، وهي دائما ما تتصدى الاحتلال خاصة في شمال الضفة الغربية ومعقلها جنين التي ربى فيها فتح الشقاق هذا الجيل المجاهد الذي لا ينكسر على نهج الخميني. وكان هذا الانتصار لجنين بأن خرجت منها المستوطنات بدماء الشهداء وبهذه البسالة والتبسل. المنتجات ولا يتمكن الاحتلال من إخضاع جنين في يوم من الأيام، وبقيت جنين عنوانا في الضفة الغربية للمقاومة والثبات. وهؤلاء الشباب الذين يضحون بأنفسهم الذين يسيرون الطريق الصحيح وطريق الجهاد وهذه الموصلة التي تتحاد عن مواجهة هذا الاحتلال، وفقط هو الاحتلال هو العدو لهذه الأمة.
نعم.
ولا يمكن أن يكون هذا الاحتلال الصهيوني قريب من هذه الأمة، وسيظل بعيد وسيظل الشعب الفلسطيني يقاوم ومحور مقاومة قاتل هذا الاحتلال حتى تحرير فلسطين والمسجد الأقصى من هذا الاحتلال، وبدماء هؤلاء الشهادات سننتصر. في جبهة الأمس قتل الاحتلال والشهيد أخو الشهيد الذي قتل أخاه قبل 19 عاما وهو يدافع عن المسجد الأقصى وفلسطين، والآن يقتله الاحتلال يقتل أخوه كامل وهو يدافع عن المسجد الأقصى على نفس الطريق وعلى نفس المسمى ونفس الاسم، فيما تضحي بأبنائها من أجل التصدي لهذا الاحتلال والقتال من ذيل الحرية. تؤكد فلسطين وتؤكد جنين أننا لن نكسر مع هذا الاحتلال وسنظل مقاومين هذا الاحتلال حتى يكسره إن شاء الله.
نعم. طيب كيف يقرأ الاحتلال ومنظومته الأمنية جنين ومخيمها اليوم؟
نعم، هو بعين الريب والخوف من مدد هذا المشروع المقاوم إلى باقي المناطق في الضفة الغربية وفي فلسطين بكل أمكنتها وفي أراضي 48، حيث أصبحت جنين تطلق الاستشهاديين إلى الداخل في أراضي 48 المحتلة في 48 وداخل تل أبيب وفي عمق تل أبيب، رعد حازم وضياء الحماشي الذين دقوا الاحتلال وضاقوهم الموت كما يضيقون الموت، وأصبحت المعادلة في جنين قوية، أصبحت شوكة جنين قوية وهي تقاتل هذا الاحتلال في كل مكان. والاحتلال الآن مربك من جنين ويريد كسر هذه الإرادة لشعبنا المقاتل في جنين لكي لا تمتد هذه الإرادة إلى باقي المحافظات الأخرى، ولكن هي امتدت الحمد لله في نابلس، كان هناك الاشتباك قبل أيام وكانت هناك الإصابات في جنود الاحتلال ومستوطنيه، ولم يتمكن الاحتلال من نيل مبتغاه بأن يكون أمينا ويعيش برغد وأمان في الضفة الغربية. وهذه الكتيبة أصبحت، هؤلاء المقاتلون أصبحوا يذوقونه عدم الأمان والاستئمان هو وجنوده ومستوطنيه على هذه الأرض، وهذه الكتيبة إن شاء الله ستقاتل حتى النصر، لأن هذا الاحتلال لم يتمكن من كسر شعب الفلسطيني طالما أن هناك مجاهدون ثابتون يذيقون الاحتلال الويلات ويقتلون هذا الاحتلال في كل مكان.
نعم. طيب ملامح التصعيد تلوح بالأفق على أرضية ما يطلقه قادة الاحتلال من تصريحات بشأن جنين، ماذا في التوقعات؟
لا نتوقع خيرا من هذا الاحتلال، هو يحاول الآن حشد جيشه وآلياته للدخول إلى جنين، فإذا ما دخل إلى جنين لن يكون هناك جنين لوحدها تتصدر الاحتلال، فستكون غزة ومحور المقاومة قائم يقاتل من أجل نصر جنين وشعب فلسطين، وهذا ما يخشاه الاحتلال ليس فقط من جنين ولكن في جنين بالمعادلة هناك صعبة، وهناك الآلاف من المرابطين المجاهدين الذين ينتظرون دخول الجيش إلى جنين لكي يتمكن من قتل هذا الجيش ومقاتلة هذا الجيش والملاقاة لهذا الجيش بقوة وبسالة. هذا الاحتلال ما يخشاه لأنه كلما يحاول الدخول إلى جنين حتى في آليات ضخمة وأعداد كبيرة من الجنود كلما خسر من جنوده ومن آلياته، فالاحتلال الآن يريد أن يلعب طالة الأمد ويستنزف المقاتلين في جنين بهذه الاغتيالات في كل يوم ويضعف شوكتهم، ولكن الحمد لله كلما زاد هجوم الاحتلال وزاد قتل هذا الاحتلال وهدمه للبيوت ومحاولته كسر الشعب الفلسطيني كلما زاد إيمان شعبنا الفلسطيني بهؤلاء المقاتلين والإيمان بأن الحل الوحيد مع هذا الاحتلال هو القتال والثبات، ولا يمكن أن نغير هذه المعادلة لأن شعبنا الفلسطيني اقتنع وكل المقاتلين في الضفة الغربية يقتنعون أن الحل الوحيد هو الوقوف أمام هذا الاحتلال والمجابهة هذا الاحتلال، وهذا الاحتلال سيكسر إما حاول دخول جنين وستكون هناك حرب قوية على الاحتلال، ولربما تكون الحرب الأخيرة كما كانت في حرب 2000 في جنوب لبنان عندما انتصرت المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان بقيادة حزب الله وانتصروا على الاحتلال وهزم الاحتلال، سيهزمون في الضفة الغربية وفي القدس على نفس النهج الذي انتصر فيه حزب الله.
طيب يعني ماذا عن موقع جنين على مستوى الضفة الغربية والمواجهة مع الاحتلال؟
موقع جنين هي في القلب، هي هي جنين أصبحت عنوان يعني للتصدي وللقوة لشعبنا الفلسطيني، لأن جنين يعني لم يبقى فيها أي مستوطن، لم يبقى فيها أي معسكر للاحتلال أو أي فتنة عسكرية للاحتلال، بسبب أن هناك مقاتلين ثابتين يدقون هذا الاحتلال في كل وقت في جنين. وانسحب الاحتلال صغرا في 2005 وحاول الرجوع إلى بعض المناطق، وكلما حاول الرجوع إلى بعض المناطق التي انسحب منها من جنين كلما زاد شراسة المقاتلين والهجوم على هذا الاحتلال ومقاتلة هذا الاحتلال، وينسحب صغرا في كل محاولة له من دخول جنين، ويخسر الخسائر الكبيرة ويعد الإعدادات الكبيرة التي تكلفه أموال طائلة ويخسر بجنوده وبأمواله. فلا يمكن أن نكسر جنين، وأصبحت جنين يعني هي قدوة للمقتدين في الضفة الغربية وكل المحافظات الأخرى، وأصبحت عنوان للتصدي لهذا الاحتلال.
نعم.
فلا يمكن إلا أن تمتد هذه الكتيبة إلى كل المناطق الأخرى، وهذا القتال إلى كل المناطق الأخرى، لأن هذا الحظر هو الذي انتصر، وسيكون هناك تكرار لهذا الانتصار في باقي المحافظات في الضفة الغربية، وهذا ما يخشاه الاحتلال.
طيب ماذا عن الموقف الرسمي الفلسطيني إزاء ما تشهده جنين؟
نعم، الموقف الرسمي للأسف الشديد هو يعتقل المجاهدين، كلما حاول الاحتلال أن يكسر المجاهدين، كلما حاولت هذه السلطة البعيدة عن عموم الناس الاعتقال من المجاهدين والنيل من إرادتهم ووضع العراقيل لكل المقاتلين بأن يمتلكوا أي سلاح قوي أو يحاولوا الإعجاز بهذا الاحتلال، كلما تحاول هذه الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة وهذا القيادة البعيدة عن الشعب الفلسطيني كلما تحاول هدم أي مقاومة في فلسطين، لأن عنوانها هي الاتفاقيات والتفاوض مع هذا الاحتلال الذي يطلبه شعبنا الفلسطيني ومقاومة الفلسطينية، نأسف لهذا الموقف البعيد عن هم الشعب الفلسطيني وعن هموم أرضنا الفلسطينية، هذا الموقف بعيد كثير عن هموم شعبنا وعن تطلعات شعبنا وعن تطلعات أمتنا بالنصر على هذا الاحتلال والتمكين وطرد هذا الاحتلال من أرضنا الفلسطينية بوسائل يعني هي معروفة للكل أن المقاومة هي الحل الوحيد مع هذا الاحتلال، وهذا ما يثبته الآيات القرآنية بأنهم نقاضين للعهود وأنهم قتلة للأنبياء، لا يمكن أن نعاهد مع هؤلاء أي عهد، لأنهم يريدون أخذ الأرض ويريدون الاستيلاء على إرادة الشعب الفلسطيني وعلى إرادة أمتنا وكسر معنويات أمتنا وتضييع عالمنا الإسلامي وكله من أجل خدمة وتسخيره لأجل خدمة هذا الكيان الصهيوني. فنحن حذرين من هذه السلطة ومن تطلعات هذه السلطة، لأنهم هم باعوا أنفسهم وأبنائهم من أجل أن يعيشوا مع هذا الاحتلال، هم وأبنائهم في قصور وفي نعيم وفي تصاريح ويعني يتعاهدون المعاهدات والاحتلال التي تريح الاحتلال وتبعد غضب الشعب الفلسطيني عن هذا الاحتلال. فالآن الشعب الفلسطيني يفهم هذه المعادلة وهو بعيد عن هؤلاء القادة، وهو لا يريد هذه السلطة التي تقود الشعب الفلسطيني إلى الهزيمة، يريد الشعب الفلسطيني أن يقوده المقاوم ومحور مقاومة يثبت أمام هذا الاحتلال ويطبق آيات ربه في قتال هذا الاحتلال، ولا يمكن الركون لهذه السلطة التي باعت نفسها لهذا الاحتلال.
نعم. طيب الآن فيما يتعلق يعني هذه التطورات، هل وصلنا إلى مرحلة بات فيها تمكين المقاومة في الضفة الغربية ضرورة ملحة؟
هذا صحيح، على كل المحاور المقاومة أن تدعم المقاومين في الضفة الغربية وفي غزة وفي كل مكان، هذا واجب شرعي على كل مسلم أن يدعم إخوانه المسلمين إذا ما طالتهم أداة الغزو من الاحتلال الأمريكي والصهيوني، يجب علينا أن نتحالف بهذا الحلف المقاوم الرافض لهذا الاحتلال، لأن هذا الاحتلال هو رأس الفساد في الأرض، لا يمكن أن نقبل به، وعلينا مجابهته وعلينا دعم كل من يقاوم هذا الاحتلال. الضفة الغربية بحاجة ماسة إلى دعم الأحرار ودعم محور المقاومة، لأنه هو المحور الوحيد في الأرض الذي يدعم هذه المقاومة في الضفة الغربية والمقاتلين في الضفة الغربية، لأنهم هم في قلب الحدث، ومن أراد أن يسرج الأقصى فليسرجه بالزيت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يرسل الأموال والأسلحة إلى هؤلاء المقاتلين، لأنهم إن امتلكوا السلاح القوي كما امتلكه حزب الله الذي هو عنوان للنصر سيكون هناك معادلة صعبة على الاحتلال، وسيكون الاحتلال مهزوم في كل أراضينا الفلسطينية، وستكون الهزيمة تلحق به بضربات قوية كما كان حزب الله يضرب في جنوب لبنان، سيكون هو المشهد نفسه يعاد في الضفة الغربية إذا ما دعمنا هذه المقاومة، وهي بحاجة ماسة إلى الدعم. بدون هذا الدعم لا يمكن المجاهدين من يعني الوقوف أمام هذه الأحزاب.
نعم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ ماهر الأخرس القيادي في حركة الجهاد الإسلامي.
يا جنين يا ثورة صنع لعداك الموت، لجهنم يا حرة ودي جند الطاغوت. يا جنين يا ثورة صنع لعداك الموت، لجهنم يا حرة ودي جند الطاغوت. خلي رصاصك جمرة وسنادك نايل الموت، ورجالك منتصرة لما بتلبي صوت. خلي رصاصك جمرة وسنادك نايل الموت، ورجالك منتصرة لما بتلبي صوت. يا جنين يا جنين يا جنين يا ثورة،
أحمد جرار القائد جرجر جيش الاحتلال، ودمه يلي شاهد عيشهم رعب القتال.
مهما هالقوة تعاند تتشوف كمين الأنذار، وتموت بأرضك صامد يا محلى موتة الرجال. يا جنين يا جنين يا جنين يا حرة،
حاصر بجيوشك دربي عبر صاصك حقد ونار، إيماني بخير وربي إني الحق وإنت العار.
ورد القوة اللي بقلبي عن بطولات الثوار، البارودي بعد جنبي مهما تدمر فوق الدار. يا جنين يا جنين يا جنين يا ثورة.
طبت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نشكر الأستاذ ماهر الأخرس القيادي في حركة الجهاد الإسلامي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، جنين وصياغة معادلة المواجهة وما تشكله شهادة كمال علاونة في موقع جنين على صعيد معادلة الصراع مع العدو، وكذلك تصعيد العدو على المدينة وتعامل المنظومة الأمنية مع المدينة ومخيمها، وكذلك تعميم نموذج جنين في الضفة الغربية مع اتساع رقعة المواجهة مع العدو في أكثر من مكان. انتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء.
مع الشهداء.
لم تدرك عائلة الشهيد عطوة خطاب من سكان مدينة دير البلح أن ليلتها تلك التي نامتها ستكون الأخيرة، فلن يكون بعد استيقاظ في وقت استعرت فيه آلة الحرب الصهيونية خلال الحرب الأخيرة التي شنت على غزة، والتي أتت على الأخضر واليابس وشطبت معها عائلات بأكملها، فكانت عائلة الشهيد خطاب واحدة من بين تلك العائلات. ففي فجر يوم 17 من أغسطس من العام 2014 كانت العائلة بأكملها على موعد مع الشهادة بعد أن باغتها صاروخ صهيوني أطلقته طائرة حربية من نوع F-16 فهوى على المنزل المكون من طابقين على رؤوس من فيه، وكانت الحصيلة 7 من أفراد العائلة ارتقوا هم الوالد المسن والزوجة والأبناء 5 بالإضافة إلى شهيدين من جيرانهما في جريمة تؤكد على مدى الإصرار الصهيوني على القتل وسفك الدماء. للمزيد حول تلك الجريمة نرحب بابن عم الشهيد عطوة خطاب المواطن عبد الجواد خطاب ليحدثنا عن تفاصيل أكثر عن الجريمة التي أودت بعائلة بأكملها. بداية حدثنا عن تلك اللحظة أو عن ذاك اليوم الذي وقعت فيه المجزرة.
كانت العائلة في صباح هذا اليوم كانت نائمة ككل العائلات في فلسطين، وفوجئ الجميع بقصف لمنزل عائلة آل خطاب. هذا القصف كان بدون سابق إنذار، فبالتالي كان هناك 7 شهداء في هذا البيت إضافة إلى 3 من جيران هذا البيت. هذا الغبن من هذا العدو المجرم الذي لا يميز في بيوت المواطنين، هذا العدو الذي قصف هذا المنزل بدون سابق إنذار، فبالتالي وقع هؤلاء الشهداء والضحايا من هذا القصف. طبعا استشهد الوالد والوالدة واثنتين من بناتيهما، إضافة إلى استشهاد 2 من الإخوة. بالتالي وقع هذه المجزرة ضمن المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
نعم أخ عبد الجواني، هذه الجريمة استهدفت بالتأكيد مدنيين، أطفال، نساء، شيوخ، رجال.
نعم نعم، استشهد في هذه القصف رماس العطار، هذه الطفلة الصغيرة التي لا يتجاوز عمرها 2، إضافة إلى ذلك استشهاد محمد المواطن محمد أبو حنيدق، هذا المواطن عجوز وشيخ كبير وعمره أكثر من 70 عاما، إضافة للوالد عطوة خطاب، وتم طبعا استشهاده وعمره ما يقرب من 70 عاما، إضافة إلى الوالدة أميرة خطاب وكان عمرها ما يقرب من 60 عاما، إضافة إلى المواطنة صفاء خطاب بنت طبعا عطوة خطاب وداليا خطاب، وأيضا ابنهما سليمان خطاب وعمره ما يقرب من 22 عام، وإضافة إلى محمد خطاب وعمره أيضا ما يقرب من 26 عام، إضافة إلى فاطمة أبو عمرة وعمرها ما يقرب من 24 عاما. هؤلاء هم الشهداء الذين تم استشهادهم في هذا البيت في هذه المجزرة المروعة التي أفاق عليها الجيران بهذا الدمار وبهذا الحجم الكبير وبكمية المتفجرات الكبيرة في صواريخ F-16.
نعم أخ عبد الجواد، يعني لو انتقلنا إلى تفاصيل أكثر دقة، يعني المنزل الذي تم قصفه هل هو مكون من مجموعة من الطوابق أم هو طابق واحد؟
صحيح، هذا المنزل مكون من طابقين فيه 3 شقق سكنية للمواطنين، وبالتالي تم تدمير هذا المنزل بشكل كبير وبشكل كامل بحيث اختفي هذا المنزل عن وجه هذه الأرض فأصبح أثرا بعد عين.
نعم أخيرا أخ عبد الجواد، يعني الرسالة من قبل المحتل كانت تصلكم عبر القذائف والصواريخ و يعني القتل، أنتم كفلسطينيين عايشتم الحرب واكتويتم كما غيركم هناك كما تحدث 9 من الشهداء اكتويتم بنار هذه الحرب، لكن بالتأكيد هناك رسالة من عائلة مكرومة فقدت العديد من أبنائها ونسائها ورجالها شهداء في تلك الحرب، يعني لو تحدثنا عن الرسالة التي يعني أنتم كعائلة تودون إيصالها.
نود أن نوجه عدة رسائل. أولى هذه الرسائل التي يبعثها أبناء الشعب الفلسطيني الذي عايش هذه الحرب بكل مآسيها، أن هذا الشعب هو شعب صابر ومرابط، وحقيقة نقوله بكل فخر إن شعبا يقدم عائلاته بأكملها شعبا لن ينكسر. حقيقة كانت رسالة الشعب الفلسطيني في هذه الحرب هو الصمود والثبات والوقوف مع المقاومة بكل معانيها، رغم الألم رغم الدمار رغم القتل، ولكن نحن مع المقاومة. هذه هي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية هي للمجتمع الدولي الذي يجد والذي يرى هذه المجازر ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وضد عائلات مدنية، ضد عائلات مدنية بأكملها، حيث أن هذا المجتمع الدولي لا يبعث رسائله ولا يوجه أي اتهام لهذا العدو المجرم. وأما رسالتنا الأخيرة لأبناء الأمة العربية والإسلامية، يجب أن يكون هناك وقفة جدية وبرامج استراتيجية للوقوف في وجه هذا العدو المجرم، حتى نستطيع بالفعل أن يدعموا صمود شعبنا الفلسطيني في الداخل وفي فلسطين بشكل عام.
نعم، يعني بالتأكيد نتمنى أن تصل الرسالة كما هي من أصحابها. نشكر لكم على هذا اللقاء، وبالتأكيد نسأل الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم الجنة هناك حيث النبيين والصديقين والشهداء.
نعم، في ختام فقرة مع الشهداء، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، لا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
رجع الخير يا عين لا تدمعين، وقفتا رفقا ومحبين. رجع الخير يا عين لا تدمعين، وقفتا رفقا ومحبين. رجع الخير يا يما غدرين، وهالشاهين دمات ودرين علينا. يا شوقي لطلاته يا ما حلفنا بحياته، واللي ضحى بدماته بقلوبنا حي. رجع الخير يا عين لا تدمعي، وقودك لا تفتات ومحبين. رجع الخير يا عين لا تدمعي، وقودك لا تفتات ومحبين. رجع الخير خبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع بأوان، وعن أعادي نيران تشويهم شيء. رجع الخير يا عين لا تدمعي، وقودك لا تفتات ومحبين. رجع الخير يا عين لا تدمعي.